بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، هذه الحياة مزرعة، والناس يزرعون فيها الأعمال، والأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال صالحة على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعمال فاسدة على غير مراد الله وغير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينفك الناس من هذين العملين، إما خيرا وإما شرا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد من العمل، ومحصلة هذه الأعمال وثمراتها ونتائجها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ويسبق هذا الجزاء نوع من البلاء والتمحيص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ هي حوز بدر من جازهر، لا بد قبلها من عقبات. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وبعد الثبات وبيان صفاء المعدن ونقاء الجوهر وحسن العمل وقوة الاعتقاد، يحصل للإنسان الثمار من التمكين ومن الإمامة في الدين ومن القوة في اليقين ومن هدوء القلب وراحة البال ومن اطمئنان النفس ومن الرضا عن الله في هذه الحياة. ثم ينتقل الإنسان إلى الآخرة ليثبت استمرار الإيمان والعمل الصالح عند الموت، فيثبته الله بالقول الثابت لأنه ثبت على الإيمان في هذه الحياة. وفي القبر فيحول الله قبره إلى روضة من رياض الجنة، وفي المحشر يحشر لا خوف عليه ولا هو يحزن، كما سمعتم في الآية تقول لهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم. بدأت الولاية هنا في الحياة الدنيا، وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم ينتقل الإنسان من أرض المحشر إلى الجنة. وحديثنا في الدروس الماضية عن حالة الناس في أرض المحشر، لم نصل بعد إلى ما أعد الله لأهل الجنة في الجنة وما أعد الله لأهل النار في النار. لا نزال في الطريق، بدءا بالموت ثم القبر ثم الحشر وأحوال الناس يوم الحشر. والناس في يوم الحشر على ثلاثة أصناف: صنف وهم الكفار، ولهم حالة ذكرت في الدرس الماضي، حالة الذلة والصغار والخوف والرعب، ثم حالة انتشاد الظهر وبطلان العمل وبيان الإفلاس، ثم حالة التخاصم والتلاعن والتلاوم، وهذه كلها تسبق دخول النار، وهذه حالة الكفار أعاذنا الله وإياكم منه. والكفر أيها الإخوة عمل، مو هوية ولا جنسية ولا زيت، الكفر عمل والإيمان عمل، فمن عمل بعمل الكفار فهو كافر، ولو ولد في بيئة إسلامية، ولو حمل اسم الإسلامية، ولو انتمى إلى جنس إسلامي وهو يعمل عمل الكفار فهو كافر. أبو لهب عم النبي الواقف صلوات الله وسلامه على رسوله، عمه وبالرغم من هذا كافر، ما نفعه قربة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انتفع بكونه هاشمي قرشي، بل أنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يقول الله تبت يداه أي خسرت يداه وأفلس، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبلال الحبشي ما ضره سواد جلدته ولا كونه عبد رقيق يباع في الأسواق، بل كان سيدا في المسلمين. يقول عمر أبو بكر أبو بكر سيدنا، وأعتق بلال سيدنا. ويقول به النبي صلى الله عليه وسلم إني لأسمع قرعنا عليك بالجنة يا بلال، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل هو الذي يتحكم في مصيرك، ليست جنسيتك ولا هويتك ولا اسمك ولا لونك ولا مالك، وإنما عملك، عمل في إسلام عمل المسلمين. لذلك يعني قد يظن بعض الناس إن بمجرد أن مسلم بالتبعية والهوية أو بالأرض والمكان والولادة يتصور أنه من المسلمين بس، لكن من الناس من هو يعمل عمل الكفار ولا يدري. تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، لأن الله عز وجل يقول فيه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلوا سبيل الكفار بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق الله تخلية سبيلهم وأخوتهم في الدين والإيمان على صلاتهم، فإذا لم يصلوا فلا تخلية لسبيلهم ولا أخوة لهم في دين الله. ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر باب، من دخل منه دخل الكفر، ومن خرج منه دخل الإسلام، ترك الصلاة. والحديث في مسلم. ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول ولا تكونوا من المشركين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلا يتصور أحد أو ينخدع بكونه إيش الديانة قال مسلم لكن بدون عمل، لا، إن الإسلام عمل وإن الكفر عمل. هؤلاء هم الكفار، أجارنا الله وإياكم منهم ومن مصيرهم وطريقتهم. الصنف الثاني مسلمون مؤمنون موحدون، لم يشركوا بالله شيئا، ولم يصرفوا لغير الله اي نوع من انواع العباده، موحدون، صرفوا جميع انواع العباده لله، لا يدعون غير الله، ولا يذبحون لغير الله، ولا يخافون من غير الله، ولا يرجون غير الله، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يستعيذون بغير الله، ولا يقسمون إلا بالله، وإذا مرضوا لا يذهبون إلا إلى الله، يشكون ضرهم إلى الله، وإذا أصابتهم سراء شكروا الله، وإذا أصابتهم ضراء صبروا لله. هؤلاء موحدون، وأيضا أقاموا أركان الإسلام الخمسة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يصلون يؤدون الزكاة، يصومون رمضان، يحجون البيت الحرام، يؤمنون بكل ما هو معلوم من الدين بضرورة، يعرفون المحرمات ويؤمنون بحرمتها، يعرفون الكبائر ويعرفون أنها كبائر،
يعرفون الطاعات يعرفون انها فرائض، وحتى لو وقعوا في شيء من المخالفات البسيطه يعرفون انهم على ذنب. لكن من استحل شيئا معلوما من الدين بالضروره كفر ولو لم يعمله. لو شرب الخمره رجل وهو معترف انها حرام لكان مرتكبا للكبيره، ولكن لو تركها واحد ما شربها ولكن قال الخمر ما هي حرام ما فيها شيء ولو لم يشربها فهو كافر. شاربها مع الاعتراف بحرمتها صاحب كبيره تحت مشيئه الله في الدار الاخره. ان شاء الله غفر له وان شاء ادخله النار وعذبه بقدر ذنبه. لكن منكر تحريمها مكذب لله ورسوله كافر بدين الله ولو لم يشربها. هؤلاء الصنف الثاني لم يشركوا بالله شيئا، ماتوا على العقيدة الصحيحة، لأن الشرك لا يغفره الله. من مات وهو يشرك بالله فالله لا يغفر له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بأي بصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله يشرك العبد ويكون محرم عليه الجنة. أما من لم يشرك بالله وأتى بفرائض الله وأركان الإسلام ومات وعليه ذنوب وعليه معاصي ومخالفات فهذا لا يخرج من دائرة الإسلام، ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه أنه صاحب كبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة. إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء الله غفر له، هو تحت خطر المشيئة. هؤلاء الصنف هم الذين سنتحدث عنهم في هذا اليوم، لهم وضع يوم القيامة قبل الوصول إلى النار وقبل الوصول إلى المغفرة، لهم حالة في المحشر، لهم وضع أخبرتنا به النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نتحدث عن بعض الصور وعن بعض المشاهد التي جاءت في الكتاب وفي السنة. هناك ذنوب توعد الله عز وجل من ارتكبها ووقع فيها بوعيد شديد، وهو ألا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. معاصي كثيرة وردت في كثير من الآيات والأحاديث، توعد الله من عملها بألا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. فهؤلاء منهم من يكتم ما أنزل الله من الحق والكتاب، إما تحقيقا لمصلحة دنيوية أو نفع عاجل، كالأحبار والرهبان الذين كتموا ما بينه الله في كتبهم من الحق وأنكروه إنكارا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كتب ما أنزل الله، عرف الحق وحاضر وأنكر وهو يعرف الحق لكن لا يريده، هذا ممن توعده الله بهذا الوعيد الشديد. وقد روى أبو هريرة حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي صححه ابن ماجه ابن حبان في صحيحه ورواه البيهقي ورواه الحاكم في مستدركه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. هؤلاء صنف نعوذ بالله أن نكون وإياكم منهم. هناك صنف آخر أيضا توعدهم الله بأن لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا أي دنيا، فيحلفون بالله أيمانا كاذبة تحقيقا لمكاسب ومطالع ومنافع دنيوية. يقول الله بهم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وروى الإمام مسلم وأحمد وأهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قلت راوي الحديث: يا رسول الله، من هم خابوا وخسروا؟ من هم هؤلاء؟ قال: فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاث مرات. قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل. بسيط بنظر الناس هذا، يسحب الواحد ثوبه ورشته بسيط، واذا نصحته قال: يا شيخ الحمد لله الايمان بالقلوب، احنا ما نرقيها كبرياء، اجل ترقيها ايش؟ ايش طاعة لله؟ اما ان ترخيه كبرياء ولا ترخيه طاعة لله، هل ارخاء طاعة ولا معصية؟ معصية، لان في حديثين كلها صحيح، الاول في البخاري انه إزرة المسلم الى نصف الساعه، فان اغراض ارخاف الى الكعبه، فما زاد عن الكعبه بالنار، سواء كبر ولا غير. والحديث الاخر صحيح: من جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فان جررت ثوبك خيلاء وقعت بالوعيد الاول وهو لم ينظر الله اليه، وان ارخيته لكن ما هو خيلاء وقعت بالوعيد الثاني وهو بالنار، ما حسنا من الكعبه ففي النار. والحديث هذا في مسلم والسنن واحمد، حديث صحيح، ويقول خافوا وخسروا ويكرر ويقول من هم؟ قال: المسبل اداره، المسبل اداره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، التاجر الذي يبيع ويشتري بايمانه يروج سلعته ويقنع الناس بصلاحها وبمناسبه ثمنها عن طريق اليمين الكاذبه، فهو يروج ويبيع ولكن البركة تمحق، لأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، والمنان عطاء، المنان الذي يعطي ثم يمن ما أعطى، وهذا إبطال للعمل، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو ان تعطي صاحبك او زميلك او قريبك، تعطيه هدية او ساعة او مبلغ من المال، او تعطيه شيء كتاب او شريط او سيارة يستخدمها، ثم كلما ان لك ذكرتها ومننتها عليه واشعرت بانك افضل منه وانك صاحب قبل عليه افضل. فالمنان، وهنا يقول العلماء فيه صيغة مبالغة، يعني الذي شأنه المن دائما يرى انه افضل من الناس ويرى ان يده طويلة على الناس ويرى ان يده العليا على الناس، هذا منان، حتى ولو احسن لا يقبله الله احسانه. يجب ان تعطي وتشعر بان مالك فضل، بل الفضل لله الذي من عليك واعطاك المال، فانت فقير في الاصل، والله صاحب الفضل عليك ان جعل لك اليد العليا ورزقك من المال والامكانيات والجاه والقدرة والمنصب ما تستطيع به ان تنفع الناس، فلا تمن بشيء ليس منك، ان كان مالا فالمال مال الله، وان كان جاها فالجاه من الله، وان كان نفعا فالنفع من الله، كل شيء من الله وما بكم من نعمة فمن الله. هذه ثلاث معاصي: المسبل إذا، ويشمل الإسبال الثوب والبشر والسروال حتى، لأن بعض الناس تجده يرفع ثوبه والسروال إلى تحت الكعب، لا أرفع كلها، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وإذا قلت إن ثيابي قديمة وإني فصلت عن الزمان فليس بعذر، ففي إمكانك أن تأخذ ملابسك كلها وتحملها في علاقة أو في كرتون كذا في الخياط وتعطيه على كل ثوب 5 ريالات، فيقصها كلها من نصف الساق أو من ذكر يعني لبساح شك مندوحة من نصف الساق إلى فوق الكعب، لكن لا تنزل، فإن نزلت فالنار. وواحد من المشائخ رأى طالب صاحب ثوب يسحب فوقف عنده وصاح فيه وقال له نار نار نار، ويشير الى جهته هذا يعرف ان الشيخ صادق ما بيكذب عليه، فرفع نفسه وخوف الطالع نفسه يعرف النار قد تجي طرفه، بعدين قال ما في، قال الا النار في ذوبك، النار تب في ذوبك، قال ابدا ما في، قال الا ما تحت الكعب سفين، قال باكف في النار، قال ما هي نار، قال بلى نعم. فذهب الرجل وقص ثيابه. نعم هذا اذا حصل عندك الايمان اول شيء، لكن اذا ما في ايمان لا حول ولا قوه الا بالله. المسجل والمنفق في العسل بالحديث الكاذب والمنان. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه تحصل في الخصومات حينما يفقد الانسان بينة على حقه فيحيل الحاكم الامر على المدعى عليه فيقول تحلف له، قال نعم احلف والله عن خلق الله والله وبالله ان حقي وان ماله فيه شيء، فيحكم القاضي بانه له بالفك اليمين، لكن يحكم له بهذا ويحكم له بأن يلقى ربه وهو غضبان عليه. ماذا يغني عنه هذا المال؟ ماذا تغني عن هذه الأرض؟ ماذا تنفع هذه المزرعة وهذه الحمارة وهذه السيارة؟ ستفنى وسيموت وسيلقى الله، ولكن لن يفنى ولن ينتهي الغضب الإلهي حينما يلقى الإنسان ربه وهو عليه غضبان. أعوذ بالله وإياكم من غضب الله. من الذنوب التي توعد الله عليها بأن لا يكلم ولا يزكي ولا ينظر إليه الشيخ الزاني، الرجل الكبير في السن وبرضه زاني، وطبعا الزنا منقود في الشيخ وفي الشاب في الصغير والكبير، ولكنه في الكبير أمحك. يقول ويقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى، يعني التصابي والتجمل والزهو والاستقباط نظر في النساء هذا يقبح في الشاب امر مهنة، واقبح منه العم من زيد شيخ شايب بالعمر 70 لغير عادة يتحسن ويتبسط ويبعثه النجوي علشان يعجبهم. هذا الشيخ الجاني هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وملك كذاب، ملك صاحب سلطة وصاحب ولاية وصاحب إمارة ولكنه كذاب، ليش يكذب؟ من يخاف منه؟ أحيانا يلجأ الإنسان إلى الكذب خوفا، لكن الملك من يخاف منه؟ ليش يكذب؟ لا يقول صادق. فإذا كذب فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب عظيم. والعائل، العائل المستكبر، رجل فقير ليس عنده شيء ولكنه مع فقره متكبر، إذا أجر الله له رزقا أو ساق الله له خيرا غفره، هو ما غلط أصلا، يعني المحذور السؤال والمحذور الاستشارة أن تستشر نفسك شيء عند الناس أو أن تسأل هذا ما هو ليه، لكن إذا أجر الله لك رزقا من مسلم بأن عطف قلبه عليك وأعطاك فخذه، لا ترد رزق الله لأنك ما استثرفته ولا سألته، وإنما رزق الله أجره لك. لكن بعض الناس وهو ما عنده ريال يقول شكرا، لا أنت ليه؟ قال عزة نفس، هذه كبرياء. عائل مستكبر. والعاق لوالديه، العاق لوالديه أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يوجد فيه وله عذاب عظيم. والعقوق للوالدين من الكبائر، من كبائر الذنوب. والحديث في الصحيحين حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فقارن الله الشرك بالله، قارن الله عقوق الوالدين بالشرك به، وأمر بطاعتهما بعد عبادته. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فطاعة الوالدين مقدمة على كل شيء بعد طاعة الله. ما لم يأمروك بمعصية الله فلا طاعة لهم. وهذا أيها الإخوة طريق يعني مختصر إلى الجنة، يعني تحويلا سريعا إلى الجنة. إذا لك أم أو أب أطلب رضاهم فإن الجنة من عندهم، لكن إذا لك أم وأب وبات ساخطين عليك فإنك بذلك تسخط الله. وبعدين عقوق الوالدين يعني جحود للفضل والجميل، فإن ما في أحد في الدنيا بعد الله صاحب فضل عليك في الأم وأبوك. وتعرف هذا أنت يوم أن تتزوج ويأتي لك أولاد وبنات، كيف تتعب على أولادك وبناتك وأمهم، كيف تتعب عليهم؟ وهل كنت تتصور يوم من الأيام وأنت تتعب على هذا الولد وتحمل على كتفك إلى المستشفى وتعالج وتحب أن تكون العافية التي في بدنك منقولة إليه، حتى لو خيبت من مرضك ومرضة تقول: لا أنا أمرض ولا أمرض ولدي. فهل كنت تتصور أن يقابلك هذا الولد إذا كبر وأصبح في وضع قوي أن يعقك وأن يعطيك وأن يرد أوامرك وأن يدور ما يسخطك؟ هذه مصيبة. ولذا البر أيها الإخوة بالوالدين من أعظم الطاعات، والعقوق من أعظم المعاصي والذنوب التي توعد الله عليها عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. أما عذابا في الدنيا فكلمة التوفيق، لا يوفق عاق الوالدين، لأن بر الوالدين آثاره طويلة جدا جدا. يوفق الله بار الوالدين في دراسته، ويوفقها الله إذا كان تاجر في تجارته، ويوفقها الله إذا كان مزارع في زراعته، ويوفقه الله إذا كان موظف في وظيفته، يوفقه الله تبارك وتعالى في كل أموره، حتى في دابة التي يركبها أو سيارة التي يستعملها أو بيته الذي يسكنه أو دواء الذي يشربه أو طعامه الذي يأكله أو ثوبه الذي يعني يلبسه. كل أمور الأمر والديه ميسرة موفقة. ليه؟ لأنه يسير ومعه دعوة من والديه. ما يمشي إلا يقول له أمه: الله يوفقك، وأبوه يقول: الله يستر عليك. والثاني ذاك العام يحرم التوفيق في كل شيء، كل شيء يؤثر عليه. ليه؟ لأنه يسير، وسخط الله وعقوبة الله وعدم توفيق الله وخذلان الله له معه في كل شيء، لأن الدعوة معه. إذا بر قالت: والله لا يوفقك، الله يجعل هذه وجهك. قالت أمه: الله لا يردك، تعال منك لأن لا مشغول. تدعي عليه أمه، يدعي عليه أبوه، فمن دعا عليه والده ودعت عليه والدته استجاب الله الدعوة وحالفه الخذلان وحرم من التوفيق والعياذ بالله. هذا أول شيء، ويكفيه عقوبة أن يكون محروما من توفيق الله له. والله ما يوفق، ولا يبارك الله في رزقه، ولا يبارك الله في زوجته، ولا يبارك الله في مركوبه، ولا يبارك الله في وظيفته، ولا يبارك الله في زراعته، ولا يبارك في تجارته، ولا يبارك في دراسته، ولا يبارك في صحته وعافيته، حتى عافيته في جسده وهو عافي والديه ما فيها بركه. عافيه لكن للشيطان، عين حجه لكن في الحرام، اذن مرهبه لكن بسماع الاغاني والحرام، قوة عضلات لكن في الباطل. ليش؟ لأنه محروم من توفيق الله له. لكن البار بوالديه موفق، كل شيء يستخدمه في الاستخدام الشرعي الصحيح. عينه ينظر بها في طاعة الله لأن معه دعوة من والده، أذنه يسمع بها ما أحل الله لأن معه دعوة من والده، سيارة يركبها بعضهم يركب السيارة وتبعد معه سنة وسنتين ما يحصل بها بشر ولا توفي. ليش؟ لأن دعوة والدته معه والده. كل شيء نور من أمامه ومن خلفه بأسباب دعوة الوالد. فبر الوالدين من أعظم القربات وآثاره في الدنيا قبل الآخرة. وأيضا من آثاره أن الله يرزقك بأولاد بررة، لأنه كما تدين تدان، وكما تعامل تعامل، وبالمثل الذي تكيل للناس يكال لك، وفيت يوفى لك، بخس يبخس عليك. وأنت اليوم ولد وغدا أب، فإن كنت اليوم ولدا بارا كنت غدا كان لك غدا اولاد بررة. ان كنت اليوم ولد غادر عاقل وارجل سيكون لك بكرة اولاد فجرة. واذكر قصة قرأتها او رأيتها او سمعتها في احدى المناسبات. شاب او رجل بلغ من السن عتية وضاق به ولده وتمنى وفاته، وكان في نظره كقطعة العسل البالي اللي ما عاد له دور في الحياة وينتظر به الموت، وكلما سئل عنه قال الله يحسن خاتمته، يعني الله يكرمه يبغى يروح. وبعدين استقطع حياته وسئل منه، وقامت زوجة الرجل هذا تقول هذا شايف ابنه الى متى هو قاعد الحين، سئلنا فيه طلعناه للجنة واشغلنا، والوالد يريد ان يشارك هذه الاسرة في فرحتها وفي درعتها، اذا سمعوا يتكلمون يقول ايش تقولون، ترى الشايب هذا اللي يسمعكم تتكلمون وهو جالس جنبكم يقول ايش تقولون، ينبغي عليك شرعا ان تجي لعندي وتقول يا ابوي نقول كذا وكذا وكذا، لا تقول الصدق بكره منه كلام ما يهمك، هذا الغاء لوجوده، تحطيم لنفسه، يرى انه بعدين مسكين صغير يقول الله المستعان ما ادري اليوم كذا، ما عاد الكلام يخصني، يتكلمون وانا ما يهمني الكلام، يرفضونني يعني ما يهتمون بي. فكانت هذه المرأة تصدق لهذا الرجل ابو زوجها، واخيرا قالت له اختر بي ولا بي، اختر في ابوك ولا بي، اما انا ما ادري بي قدره، قال ابدا كيف انتم العيال كيف هاي يمكن، ولكن نشوف الابنه. اخذ الوالد ووجه في غرفه ملحقه في احدى المساجد وفرش له فراش، وقال يا ابوي ابغاك تستريح في هذا المكان قريب من المسجد، عيد تصلي ولا يزورك الاولاد ولا يزعجونك الحريم، وحنا بنجيب طعامك وبنغسل ثيابك، ابشر يا ابوي. فالابو ايش يقول؟ ماذا يقول ايها الاخوان؟ وهو يطرد من البيت، خرج وهو يبكي وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون، ويقول المسكى على الله، الحمد لله. طيب طيب يا ولدي، لان لو قال لا مرضه، لو قال له ابغى اقعد يمكن يجيبنا من راس السجن. قال طيب يا ولدي، فعمله بالسياره والداهر المسجد، وبقي كل يوم يمر عليه بشيء من الطعام، في اليوم الاسبوع الاول كان يمر، الاسبوع الثاني يمر يوم يخلي يوم، والاسبوع الثالث اشتغل وراح لنبات ومهمات، وبعدين نسيبوه. وبقي في المسجد هكذا على الصدقات الى ان وافته المنيه ومات ودفن ولم يشعر به ولده. ويوما من الايام قال له حبيبه ولد الرجل، قال يا ابوي وين جدي؟ جدي اللي كان عندنا وين راح؟ قال ذكرتني والله من زمان مشغولين الله الدنيا هذه، هيا نروح نشوفه. فلما جاءوا سالوا وين ابوه؟ قالوا هذا الشايب مات دفننا. فتحسر قليلا واراد ان يرجع، فقال الولد لابوه يا ابوي خلينا ناخذ المبلغ هذه البلاش. قال لا خلنا ما نبغاه. قال لا نبغاه. وقام ولف الفلاس وشل فكت. قال ايش تبغى يا ولدي عندنا فرص؟ قال لا هذا ابغاه علشان ابدله بعدين. يقول اذا كبرت ان شاء الله نبغى جالس في هذا المكان. اي نعم، من كما تدين تدان. واخر كان يضرب ابوه من راس السطح الى عند الباب، وبعدين اعطاه ربي ولد يضرب من راس السطح الى عند الباب، فإذا بدون قال خلاص يا ولدي والله اني كنت اضرب ابويا الى هنا. قال اما انا ما اجيك الا عند الباب الطارق. هنا اجيك تسمع يعني تحسنها من عندي فضل. فبرك الوالد ترى ما هو عشان ابوك، ابوك فررته ولا ما فررته الله عز وجل بيصبح عليه. بر والديك من اجل خاطرك انت، تسلم من عقوبه الدنيا وتسلم ايضا من عقوبه الاخره يوم تموت وتلقى الله فلا يكلمك ولا يزكيك ولا ينظر اليك ولك عذاب عديد يوم تموت وربك ابوك وامك تاخذ عليك. اطلب بره، واعظم عمل تبر والدك به ان تستقيم على هدي الله، لان من الناس من يتصور انه بار بتكبير يد الوالد او اعطائه فلوس او السلام عليه او خدمته او صب القهوه في بيته وهو قاطع صلاه وقل الدين. لا، ما انت بار، انت عاق. بر والديك اولا بدين الله، بالاستقامة على منهج الله، بالالتزام بالإيمان، وبعدين بالطاعة له، أطيع الله وأطيع والديك. لكن تبر أبوك بطاعة صورية مزيفة وأنت عاص لله لا تنتفع بهذه الطاعة إلا أنها طاعة مصلحة له، طاعة منفعة. كذلك المرأة المتشبهة بالرجال، المرأة الرجلة التي لا تعرف وضعها وقدرها ومنزلتها، فتتشبه في الرجال في كلامها وفي بروزها للرجال وفي دخولها المجالس وفي يعني عدم حيائها وخشية خوفها وفي ملابسها ربما تلبس ثياب البيض وفي دخولها مجامع الرجال. هذه امرأة رجلة ومتشبهة وعليها من الله وعيد بحيث لا يكلمها الله يوم القيامة ولا ينظر إليها ولا يزكيها ولها عذاب عظيم. وكذلك الديوث، الديوث من الرجال الذي يرضى ويقر الفاحشة في أهله، يرضى ويعلم ويرى ويسمع أن في أهله شيء في زوجته شيء ولكن فسق. ليش؟ لأنه ميت، ميت إحسان، لا يجيه إيمان في قلبه والعياذ بالله، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة. ومن أتى امرأة في دبرها، هذا أيضا، ومن جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. والأدلة على هؤلاء ما جاء في الأحاديث، الأول في مسلم وفي السنن من النسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني كبير، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذا في مسلم وفي سنن النسائي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وفي الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. وأيضا في شرح السنة للبغوي حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا رواه النسائي وهو حديث صحيح. من صور العقوق التي ينبغي التدبر والتوهم فيها رفض رأي الوالد في الأمور المعيشية، كمن يطلب منه والده أن يزوجه يقول لا أنا بعد بغل الدراسة ما تلقى توفيق. إذا كان لك أبوك زوج سلم على راسه 20 مرة ولا تفكر، ترى رزق الجاهل فركب العين وبعدين ما عاد يزوج أبوك. فرصة إذا شيء فلا يجرب على الرجل، زوجه تعينك على راعة الله وتغطها بصلك تحسن لها فرجك وتكمل دراستك ويجيب لك منها ولد نعمة. إذا أبوك قادر وطلب منك فالحمد لله، وإذا ما طلب أطلبه، أطلب منه فإنه يجب عليه زوجه إذا كان قادر. وكذلك إذا عرض عليك أبوك نوع معين من البناء لا ترده، فإن منظارك قد لا يكون مثل منظار أبيك. أبوك ينظر من عدة زوايا وأن تنظر من زاوية ضيقة، فإذا رأي أبوك فيه يعني ناقشة لا جمال ناقشة، قل يا أبوي أنا في رأي هذا رأيي لكن إيش رأيك أنت؟ يقول لك أبوك لا هذه البنت أفضل، ذات دين ذات شرف، بنت صالحة، أمها صالحة، آلاء صالحين، جيد منا مثلا ينزل فهم معه، يعني عدة مبررات يقنع بها. إذا أنت لك وجهة نظر أقنع أبوك عن طريق النقاش والحوار الهادئ، لكن إذا أصر الوالد على شيء خذ ما اختار الوالد به بركة، ولا تقل ما اخترت أنت، فقد تنفرد برأيك وتصر عليه وبعدين تندم وتقول ليه إني أطعت أبوك، لأن طاعة الوالد فيها خير كثير حتى ولو على حساب العاطفة حقك. يمكن أبوك يقول ما نبغى بيك وتحبها وتبغاها وتقبل عليها، لكن الغ العاطفة وخلها وخذ اللي يبغى أبوك، سوف ينقل الله الحب الذي في قلبك لبيه لهذه، وينقل مع الحب البركة ورضا الوالدين ورضا الله عز وجل. كذلك في نوعية اختيار الدراسة، تتخرج من الثانوية العامة وبعدين تقول لأبوك يا أبوي وين تبغى تدرس؟ أي كلية تريد أذهب إليها؟ خذ رأيها، لا تنفرد برأيك تقول لا أنا أبغى كلية كذا وكذا، ترى تتحكم في مستقبلك ما توفق. لكن خل أبوك، لأن أبوك له نظرة أبعد من أبوك، إذا عمره 40 سنة وأنت عمره 18 سنة أي الناس رأيها أصلا وأصوت رأيك ولا رأي أبوك؟ أنت مسكين دمر بالعقلية صغيرة مثل عقلية الطائر، لكن أبوك عقله كبير يعرف النظرات ويعرف الواقع والمجتمع والفرص الوظيفية ومستقبلك الوظيفي ومصلحتك الدينية ومصلحتك الدنيوية. خذ رأيه، إذا رأينا ما هو مستقيم أو عندك وجهة نظر ناقشة، هذا من البر. إذا أصر على زواجك من على دخولك في كلية، قل طيب ادخل في الكلية ولو ما تبغاها، فإن في دخولك فيها طاعة لله ورضا لوالديك. ومن سار في طاعة الله ورضا والديه والله ما يلقى إلا خير. أعرف شابا طلب منه والده أن يدخل كلية معينة، فركب رأسه وعيه ودخل، ويوم بدو بنص العام في يبطل. ايش بيس قال ابغى كلية اللي تبغاه يقول ها طيب ماني قلت لك من اول العام يا ولدي؟ قال خلاص فات السنة، جلس فيك السنة، ويوم جاء بداية السنة الثانية يبغى يروح يقدم الكلية اللي طلبها ابوه منه، واذا فكره يتغير منه مذبذب مبرجل ما عنده منهج يشير عليه، ما سلم نفسه لوالده ويقول روح يا ابوي انا معك، واذا ذا غير طريق فكره ثانيه ويروح بها، قال ابوه ترى ما ابغى ترى ما يبدل خلي في الكليه ذيك اللي اقول لك، قال لا ابغى ثانيه هذه احسن وكذا، وخطا والده وخلط ابوه وروح واستمر بها نص السنه، وبعدين جاء اخر السنه قال والله يا ابوي ما زال فيه، قال ما قلت لك، قال خلاص ليش سلم لي حق هذيك السنه وبسيطه يا ابوي والعمر طويل سنتين، ويروح بالسنه الثالثه ويدخل الكليه ذيك اللي طلبها ابوه، ولكن دخل فيها وهو في اولى وزملائه في سنه ايش؟ ثالثه. ويطالع عليهم ويقول هنيهم السنه الجايه يتخرجون، وانا عاد اربع سنوات ابعد كل اربع سنوات حر. نعم ليش؟ لانك عيت براي ابوك، وبيتخرجون بياخذون علاوه جندوريتين ويمكن تتخرج ما عنده وظيفه، تدور ما تعين ولا حد، وكلها في اسباب وشؤم معصيه الوالد. سر في طاعه ابوك، طاعة أبوك والله ما تجد من وراها إلا خير. يا أخي ما تعرف الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم، حديث الراعي اللي راح يرعطون اليوم واقف على رجل، وبعدين لما دخل بيته وأطفاله يصيحون عنده وزوجته تبكي عنده يبغون الطعام لأنه تأخر من الورعة وحلب الناقة وجاء بالغبوك وهم يصيحون وأمه وأبوه بيترددوا، قال والله ما أغبكم حتى يفقون. وبعدين ما أراد يقومهم، يقول ما أبغى أزعجهم، وهو يقومهم على كرامة على أكل، لكن ما يبغى يقومهم، فوقف على رجله والطعام في يده وأولاده حوله إلى أن برق الفجر. ولكن الله المستعان، بعض الشباب يقول لأبوه جيب لنا عيش، قال مشغول، جيب لنا لبن، قال مشغول، رجل صب القهوة، قال مشغول، أجل متى تبغى صالح وطيب؟ متى؟ إلا من بعد الآن. وبعض الشباب من يوم يتزوج ياخذ مرته يروح البيت الثاني، ايش قال اخذ حريتي. ايش قال اللي يزعجوني الاهل الوالد والوالده هذول يعني يكتمون حريتنا، نبغى ناخذ حريتنا. تاخذ حريتك بعيد عن ابوك وامك؟ اجل ابوك وامك تعبوا عليك علشان تشوف رجال تخليهم تروح. اجلس مع ابوك وامك، اخدم ابوك وامك، خلي زوجك يصير خادمه لامك وابوك. الى ان يموتوا لا يفرق بينك وبين ابوك وامك الا الموت بس. وإذا المرأة قالت لا ما أبغى أمك ولا أبوك ولا أنتي برا، أنتي برا وأبوي أمي وأبوي ما لهم بدل. ليش؟ لأن من الزوجة بدل، إذا ما زالت تدور غيرها، وإذا ما زالت الثانية تدور غيرها، لكن هل من أمك بدل؟ هل من أبوك بدل في معرض تبديل الآباء والأمهات؟ يقول والله خذوا هذا أعطني واحد مبصر على كيف الشاب، ما معك إلا أبوك، إن هو طيب تحفظ وإن هو تعبان فهو ابتلاء لك. من الذين يعذبون يوم القيامة بعذاب في النار قبل دخول النار في عرصات القيامة الذين يبخلون ولا يؤدون الزكاة، وهي من حقوق الله الكبرى، والذين لا يؤدونها يعذبون يوم القيامة. وسبحان الله كيف يكون عذابهم؟ يكون عذابهم بنفس المال، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالذين عندهم أموال ولا يؤدون زكاتها يعذبهم الله بالمال، وهذا زيادة في النكاية والمقربهم، أن يكون المال اللي انت تجمع أو تحبه يصير هو نفسه حيات وعقارب وصفائح من ذهب، يعني من نار تكوى بها ويكوى بها ظهر البعيد وجنبه وجبينه. مصيبة لا إله إلا الله. وطبعا إخراج الزكاة أيها الإخوة مطلب ديني وركن من أركان الإسلام، ولا يتصور احد ان اخراجها خساره في المال، لا والله، بل اخراجها ربح في المال. ما نقص مال من صدقه بل تزيد بل تزيد بل تزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الزكاه اسمها زكاه ماخوذه من النماء الزياده، فأنت لما تزكي المال لا تنقصه وإنما تنميه وتزيده. وما عرفنا أحد يزكي تجارته والله ينقصها أبدا، بل ما من مال هلك في بحر ولا بر إلا بأسباب منع الزكاة. أما الذي يخرج الزكاة طيبة بها نفسه مستشعرا فضل الله عليه أن جعل له المال وجعل يده العليا، هذا الله يزيده. وبعدين آثار الزكاة عظيمة على كل شيء، على الصحة. إذا تخرج الزكاة ترى صحة أولادك طيبة، طول العام ما تديهم مستشفى ولا تدخلهم على طبيب ولا تشتري لهم دواء. لكن دخل بالزكاة كم الزكاة؟ 2000 ريال. تخرج من ضلعك في مرض واحد عنده أحد الأولاد. تخرج من ضلعك في خراب السيارة. تخرج من ضلعك في خراب يعني في خسائر تروح عليه كثيرة لأسباب منعك من الزكاة. لكن أخرج الزكاة يحمي الله صحتك، يحمي الله أولادك، يحمي الله سيارتك، يحمي الله مزرعتك، يحمي الله بئرك، يحمي الله يعني حياتك كلها. ليش؟ الزكاة. أنت دفعت المصائب والمعن، دفعت البلاوي، يعني رددتها بما أنفقت من مالك حفظ الله به جميع أموالك. وأيضا على الدين يصبح عندك فخر كده أنك مؤمن وأنك انتصرت على المال وصار دينك أغلى عندك من مالك. لأن الذي يبخل بالزكاة كأنه يقول لا المال أعظم عندي من الدين، فهو يمسك المال ويضيع الدين. لكن الذي يخرج الزكاة يقول لا ديني في قلبي ودنياي ومالي في يدي. أيضا المروءة، ترتفع مروءتك يوم تشوف أنك تعطي. أيضا تساهم بالزكاة في إدخال الرحمة على قلب الفقير، ويصير عندك أنت أيضا نوع من الرحمة والتفاعل مع الناس، يوم تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا يلين قلبك، والفقير أيضا هذا يشعر معك بالحب. وبعدين تساعد على قضاء على المشاكل في المجتمع. لما تعطي الزكاة هذا الفقير لأخذ الزكاة ما عاد يروح يسرق. ليش؟ لأنك أعطيته من المال. ما عاد يروح يبسط لأنك أعطيته الزكاة. أيضا الأسرة الفقيرة اللي تعطيها امرأة أرملة تعطيها من الزكاة تعول بينها وبين الفساد، ما عاد تروح تفسد المرأة دي لأنك كبيتها. لكن يوم الغني يبخل الشارك ما يجي سيروح يسرق، والزانية ما جاءها تروح تزني. فكأنك ببخلك ومنعك للزكاة ساهمت في نشر الجريمة وفي زرع الفساد في الأرض. ولذا فإن آثار الزكاة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن من يمنعها يعذب فيه على وجوه متعددة. الوجه الأول أنه يمثل هذا المال الذهب والفضة والفلوس تمثل لصاحبها ثعبان شجاع أقرع، اسمه شجاع الأقرع. الأقرع يعني ما في رأسه شعر أمهر من كثرة السموم في رأسه، ما عاد لبث في رأسه شيء. له زبيبتان يأخذ بلهجتي صاحبه قائلا له أنا مالك أنا كنزك. وهذا الحديث البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول له أنا مالك أنا كنزك، ثم تلع ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة سيطوقون به ما دخلوا به يوم القيامة. والشجاع الأقرع هي الحية أو الثعبان العظيم الذي قد تمعط شعر رأسه من كثرة السموم التي قد دخلت فيه. والزبيبتان هذه نقطتين شود تجي عند العين الحية مثل الزبيبة، وهذه تزيد من تشويهها وتصور هذا المال يوم يطوق بها ركبة الإنسان. ويقول اجبك انا مالك انا فلوسك انا رصيدك في البنك ما دخلتني، اصبح المال هذا وبال على صاحبه. هذا وجه من صنوف العذاب. الوجه الثاني ان يؤتى بالمال هذا ثم ان كان من ذهب وفضة جعل صفائح من نار ثم يعد به صاحبه، وان كان المال حيوان يعني مواشي او القاب او اغنام او شيء ابل او بقر او غنم ارسلت على صاحبها فترفع في اقفابها وتنفعه في قرونها وتقعه في يعني حواسيها يوم القيامة. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم، هذه فلوسكم اللي جمعتوها، فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما الوقت بالأخفاف فجاء في حديث صحيح لمسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من النار فأحمي عليها من نار جهنم، فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما ضربت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، الإبل اللي عند إبل. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلفها يوم ولدها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني الصحراء، بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت، يعني كأكمل ما كانت، ثم لا يفسد منها فصيلا، يعني ولا يفسد الحوار واحدا، فطأه بأحفادها وتعمه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفسد منها شيئا، ليس بها عقصى ولا جلحى ولا عظمى، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليها أولاها عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنعوذ بالله أيها الإخوة من أن يكون هذا المال عذابا علينا في الدنيا وعذابا علينا في الآخرة. أخرج يا أخي زكاة مالك، فإنك بهذا لا تنقص المال وإنما تزيده، وأيضا تحقق تلك المكاسب العظيمة، وأيضا تسلم من عقوبته بين يدي الله تبارك وتعالى. من المعاصي والذنوب التي يعذب عليها أصحابه يوم القيامة الكبر، والكبر هو نفخة من الشيطان يدخل فيها على الإنسان، إما بمال أو بمنصب أو بجنس أو بقوة أو بلون أو بجمال أو بمرتبة، هذه مداخل لإبليس، ينفخ إبليس من هذه المداخل ليشعرك أنك أفضل من الناس، فإذا أطعته استغلها، وإذا أطعت عليه الطريق وقلت له: لا، المال مال الله، والمنصب من الله، والجاه من الله، والعافية من الله، والشباب من الله، والجمال من الله، والجنس من الله، كل هذه من الله، أجل ليش أتكبر بشيء من الله، كل شيء من الله، فأنا أتواضع لله، ومن تواضع لله رفع، ومن تكبر على الله وعلى عباد الله وضع، وهو جريمة كبرى. والله يبغض أصحاب أشد البغض، وعندما يبعث الله الناس يوم القيامة يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة. روى في الحديث عن عمرو بن شعيب هذا في الترمذي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. لا إله إلا الله، أمثال الذر يوم القيامة. هذا حديث حسن. أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال، يعني يصغر ربي ويبغى طهر أن يصير مثل الذرة لكن صورة صورة رجل، يطأه الناس يخشاه الذل من كل مكان، يأتيه الذل والبهانة أنه يصير صغير صغير صغير، لا يصغر بشكل معقول لكن يصير مثل الذرة، وهو بنفسه لا، هو الشخصية لي، هو يعرفه، والناس ما يشوفونه إنه ذرة تحته. ليش؟ لأنه نازع الله في صفة لا تليق إلا بالله عز وجل. والذر هو صغار النمل، وصغار النمل ما أحد يعبده من الناس، لما تشوف دولة أنت تبعد تلفت الأرض لما تمشي ما تطالع بها، النمل الأحمر هذا يمكن الذر الكبير هذا يمكن إذا شفته ما تحاول أن تبعده، لكن النمل الصغير من هوانه وصغره لا يمكن تراه وانت واقف، ولهذا لما مشيت في مزرعة ولا في مكان ما تبعد تطالع في الأرض وتبعد رجلك من فوقها لا ما تشوفها أصلا. وكذلك هؤلاء الذين يتكبرون يحشرون يوم القيامة مصغرين في صور الرجال أمثال الذر يخشاهم الذل من كل مكان، لأنهم لا يرون ولا يراهم الناس. والمتكبر يجمع صفتين، أولا صفة الجهل بالله وصفة الجهل بنفسه، فلو عرف الله ما تكبر، ولو عرف نفسه ما تكبر. من أنت أيها الإنسان؟ مر المهلب بن أبي صفرة في مشية وهو قائد من قوات الجيوش الإسلامية القبيل كبير فاتح، مر متكبرا فمر على الحسن البصري، قال له الحسن البصري: إن هذه المشية يبغضها الله. قال: ما تعرف من أنا؟ يعني ما تدري من انا اني انا فلان ابن فلان. قال بلى اعرفك، انت الماء المهين، انت الذي اغنك من الطين، انت الذي خرجت من موضع البول مرتين، الاولى من ذكر ابيك والثانيه من رحم امك، انت الذي اصلك نصف مدره واخرك جيفا قدره وفي بطنك تحمل العذره. هيا من انت العيش، هيا ورنا يا صاحب الشخصيه، كلم بطنك العيش وش بيه. قال في نفسي اذا دخلت الحمام بك انت مستودع لهذه الاشياء، ولولا ان الله سترك وجملك كان والله ما يبغى جنبك واحد. تتكبر على الله وانت مستودع لهذه الاشياء، لا تتكبر على الله. الكبرياء لله وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الكبر ما هو لك العظمة الإداري يقوله الله، والكبرياء لدائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. ومن الكبر جر الثوب خياله، ومن الكبر فطح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوب حسن ونعل حسن، هل هذا كبر؟ قال لا، ليس من الكبر، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر ان تغمط الناس حقوقهم، تجتريهم، تحتقرهم، تنظر اليهم من علو. وايضا بطر الحق، يعني التعالي عن الحق، اذا عرفت الحق قلت لا اتكبر على الحق، هذا هو الكبرياء. اي نعم، الكبرياء من الكبرياء انك تحب ان تمشي امام الناس، ما تحب احد يستكبر، تحب لو دخلت مكان يعني كل احد يفهم لك، هذا من الكبر. اي نعم، ما تحب ان احد ينصحك، ما تحب ان احد يوجهك، ما تحب ان يبان فيك يعني شيء من الاخطاء، واذا احد اسلامك او خطاك شفت انك دافعت عن الباطل وشفت لا انا ابدا ما يصير احنا افضل. لا، اذا احد قدمك نصيحه وانت تعرف انها ذي قلت جزاك الله خير، انا احوج الناس الى من يبصرني بعيوبنا. هذه الكبرياء. ايضا من الذنوب والمعاصي التي يعاقب الله عليها يوم القيامه أصحاب الثراء، أصحاب النعمة، ولكنهم لا يستخدمون هذه طاعة الله. الذين يدخلون إلى الدنيا ويطمئنون إليها ويحبونها ويرغبون في ملذاتها وشهواتها وينشغلون بها عن طاعة الله ولا يستعينون بها على طاعة الله، هؤلاء يوم القيامة يكونون في عذاب. منهم من الذي يكون جائع يوم القيامة، ولهذا جاء في الحديث إن الذي يكثر شجعه في الدنيا يكون جوعه يوم القيامة. في سنن الترمذي وابن ماجه وسدرك الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد اصحابه وهو جالس عند الرسول وقد سبع مره فجالس يتجشى يعني يبعد كل مليار قطره مليار وبعد، قال له اقلل او كف عنا جشاءك، يقول له لا تبعد عندي كف جشاءك، فان اكثرهم شبعا يوم الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه. اصحاب النعيم والثراء هذا لا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المال ان اصحاب المال الكثير يوم القيامه يقول اقل الناس ثوابا يوم القيامه، ما لم يكونوا قد بذلوا هذه الاموال في طاعه الله. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام ان المقتلين هم المقلون يوم القيامه الا من اعطاه الله خيرا فنفق فيه بيمينه وشماله وبين يديه وعن ورائه وعمل فيه خيرا. المقتلين هم المقلون يوم القيامة، يعني الأغنياء اليوم هم الفقراء يوم القيامة، إلا من أعطاه الله مالا فنفق به، يعني نشره عن يمينه في طرق الخير وعن يساره في طرق الخير ومن أمامه في طرق الخير، يعني ما تجيه في أي مجال من طرق الخير إلا وهو شفاف إليه. هذا ما هو مقل، بل هو مكثر من العمل الصالح يوم القيامة. وأيضا جلة الحسنات هذه تكون شأن أصحاب الأموال الكثير. ليش؟ لأنهم صرفوا كل اهتماماتهم وأوقاتهم في الدنيا وما زودوا حسنات، فجاءوا ما عندهم إلا قلة الحسنات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه يقول الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. هذه بعض الصور وآخر صورة أو مشهد من أصحاب العذاب يوم القيامة، الغادر والخائن الذي يؤتمن فيخون ويؤتمن فيغدر، هذا يعذب يوم القيامة. في مسلم حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء، يعني يرفع له علم فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان رواه مسلم. والغادر هو الذي يعد بأمر ولا يأتي، أو يواعد على شيء ويقدر، أو يؤتمن على أمر فيكون. أي شيء يحصل من هذا ترفع لك وترفع هذه القدرة يوم القيامة، وبعدين تجعل في مكان يستحي الواحد أن توضع عنده رايتك. دائما الرايات تكون فوق الرؤوس، لكن الراية اللي عند الأس هذه راية ذل. وقد وردت في هذا النص يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: قال لكل غادر لواء عند أسه يوم القيامة. هذا في مسلم في هذا النص، ترفع غدرته ويعطى لواءه ويعلق عند أسه، فمصيبة عليه إلى يشي، والقدرات كلها في مؤخرته مثل الشاء تحب ذنبها والعياذ بالله، مصيبة عليه. ولهذا لا تقدر ولا تقول، لا تقول من ائتمنك ولا تقدر بمن أمنك، كن صاحب أمانة وصاحب وفاء وصاحب صدق، ولو حتى غدرت لا تقدر، ولو كنت لا كنت يعني عمل عليك خيانة لا تخون أنت، ولا تقابل السيئة بالسيئة. أيضا من العذاب أو الصور يوم القيامة صور الغلول، الغلول وهو أخذ طبعا من الكرة، وهو أخذ شيء من أموال المسلمين إما في الغزو أو في السلم، وقد توعد الله عز وجل من يأخذ شيئا من ذلك بالفضيحة، بأن يغمر بأن يأتي به. قال عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الحديث الصحيح الذي هذا الحديث صحيح رواه ذكره صاحب مشكاة المصابيح، واللفظ أيضا صحيح في البخاري ومسلم طبعا، وهذا لفظ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته شاة لها تغى، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه رقاع تخفق، رقاع يعني شيء من بيت المسلمين أخذها من هذه الملبوسات أو المفروشات، خيمة ولا زولية ولا حمدة ولا ملابس ولا كلاسين ولا شراريب من المدارس ولا مدرس عسكري ولا كبوس ولا بريه، كل هذه ما يجوز تاخذها، انتبه، تجيبها يوم القيامه على راسك، فتقول: لا أغثني، فيقول رسول الله: لا املك لك شيئا قد ابلغتك. لا ألفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته صامت، وصامت هنا يعني الذهب والفضه والقدور والكفرات وقطع الغيار حق السيارات والابواب والدبابيس والدباسات والماشات والكراسي والكراتين كلها اللي داخل المدن ما ترى صامت، تأتي به يوم القيامة ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لو كان من الله شيئا قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لمسلم. وأيضا ورد حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد، الأزد يعني هذه الفئة يقال له عبد الله بن لتبية، استعمله عاملا على الزكاة، فذهب ثم جاء وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة وقال: هذا أهدي لي، وشو شمله، أعطوه الناس هدية، فقام على المنبر صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما بال العامل تبعثه على عمله فيقول: هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة شيعر. رواه البخاري ومسلم. وهذه تعني هدية المسؤولين، هدية المدراء والموظفين، هذه حرام، لا يجوز أن تقبل وأنت موظف أو مدير أو في مصلحة هدية من إنسان له عندك معاملة، لأن النفوس جبلت على حكم أحسن إليها، والهدية تعمل العمل الكبير في إيمان قلب صاحب الوظيفة إلى أن يمشي عمل ذات لأن يجد السير مدهول. نعم، إذا أهديت مدير المدرسة حروف قبل الامتحانات اعتبر الولد ناجح، لأن الحروف كلهم بالثلاجة. ليش ما أعطيت الناس كلهم غرفة؟ قال يا شيخ والله أبشرك العيش مليان، نبغى سلاح مثل العوان بس مرقب دائما ننزلكم تكلمونا ونذبح ونسعنا حبلها في الحوش بس الحوش مليان بالخير الله عز وجل. كان الله يبارك فيك أبشر. وإذا جد الامتحانات قام يتفقد الأوراق المدير يدخل لجنة النظام المراقبة ويعرف الرقم السري حق الولد ويشوف ها يا فلان بشروا إن كان ناجح ولا قال مشوا حاله مشوا يا جماعة الخير. ليش؟ تمشي الحروف اللي في الثلاجة. وكذلك الموظف اللي عنده معاملة من البلدية أو عنده معاملة من أي في المرور ولا معاملة في شيء ويجي ذا سنة عزل ولا ربعية عزل أي نعم ولا كيس زبيب ولا حملة حطب يشب على نفسه في النار لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه لا تقبل ريال واحد واعلم أن من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه وخلال السنون ما يشبع البطون. وإذا فتحت بطنك للهدايا والله ما تشبع ولا تجمع ولا تغنيك. لكن إذا عبث من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. اجعل عملك وزن عضلاتك الذي أحله الله لك تجمع بالدنيا وتسلم من العذاب بالآخرة أيضا من العذاب وهو آخر شيء. كل ساعة أقول آخر لكن بقي أبغى أقول لك الوقت عشان تخدم على الوقت. غاصب الأرض الذي يقتصب الأرض من اقتطع شبرا من الأرض طوق به يوم القيامة سبع أراضي ليأخذ شبر من الأرض ينقل الوزن من مكان إلى مكان هذا يطوق به يوم القيامة سبع أراضي. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم من هذه الذنوب والمعاصي وأن ينجينا وإياكم من عذاب الله يوم القيامة. وإلى الأذان ثم نجيب على بعض الأسئلة باختصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة عن من أخذ شيء من بيت بار المسلمين كيف يسوي. واحد يقول أخذ زولية وداها من البيت وهي المكتب وداها في البيت. واحد يقول أخذ من المستشفى ضابط. واحد يقول أخذ من المدرسة خرابة. آخر يقول أخذ مكتب وكراسي وفنية. نقول له حكم عام من أخذ شيئا فعليه أن يرجع بأي وسيلة ولو فنية تنتبيد الله يعينك كتستند الحين ولا تعجونها في النار وتأتي يوم القيامة وعلى البعيد اللي هو حقك الغدرة الرايح ملصقة من قفا لا إلا ذا الحين ولو تتلفها وانجي بنفسك وراجع نفسك وحاسب وبعدين الذي عرفته تجيبه والذي ما عرفته تستغفر الله وتسأل الله يتوب عليك. أي نعم. يقول احد الاخوة السائلين يقول انا مبتلى بذنب ولا زلت مصرا عليه واستغفر الله منه ولكني اعود اليه. انا اعرف انها معصية ولكني اتوب وارجع فما ادري هل تصح توبتي وما الحل الذي تقترحه لي وارجو ان تدعو لي. يا اخي الكريم التوبة من الذنب تحتاج منك الى مجاهدة وإلى وقفة صادقة مع النفس وإلى صدق لأن يعني الإنسان الذي يتوب وهو مستهزئ أو مستهتر أو يعني ضعيف ما يملك نفسه عندما تذكر له تلك المعصية التي تاب منها ويرجع هذا ما تاب حقيقة. أن التائب له شروط أن يقنع وأن يندم وأن يعزم أن لا يعود. فكيف كيف يندمه يزوج؟ ما هو بلازم يتوب الحين يروح يزوج هذا ما هو بلازم. الناجم هو الذي كلما ذكرها تقطع قلبه ندم عليها هو كلما ذكرها راح يزويها هذا مو بلازم اجل ما زال حقيقة. يجب ان تستشعر ان التوبة تنتج من ثلاثة امور ان تقلع عن الذنب هذا ثم تندم يعني تتألم كلما ذكرت ثم تعزم ان لا تعلم. لكن اذا تبدا اقلعت ثم لم تندم كل ما ذكرت أرى تسوي أجل من تنازل وبالتالي أخلفت بشرط رئيسي من شروط صحة التوبة وبالتالي لا تكون تائبا. فأوصيك أولا بتقوى الله وبالصبر وبتذكر عذاب الله وبتذكر النعيم الذي يفوزك تذكر حقارة المعصية التي تمارسها ثم آثارها عليك ثم تذكر أنك قد تموت بعدها ثم تذكر انك قد تستمر وتبعد لان كلما مارست المعصية كلما يعني قويت جذورها في قلبك لو انك تبقى العيلة ثم تشوف بكرة فبس اليوم أسهل، لكن بكرة تصير قوية المعصية، وبعدها تصير أقوى وهكذا، لأن المعصية مثل الشجرة، إذا قطعتها اليوم تصير، لكن حلتها بكرة صارت أقوى تدور، بعد سنة تدور بدي هي قوية ما عاد تقدر تشيلها، فتوبت عنك. وندعو الله الذي لا إله إلا هو أن يعينك وأن يتوب عليك وأن يتوب على علينا وعلى جميع المسلمين. يقول الأخ الكريم: نحن الطلاب نعيش هذه الأيام في الامتحانات، فأوصنا وادعو الله لنا. جزاك الله خيرا، جزاك خيرا. أولا، الامتحانات تذكرنا بامتحانات الآخرة، وطبعا مع الفارق البعيد، امتحانات الدنيا لها شكل غير امتحانات الآخرة. المراقب في الدنيا ذلة من البشر، ولكن المراقب في الآخرة هو الله الذي لا إله إلا هو. الامتحان في الدنيا في بعض فصول الكتب، ولكن الامتحان في الآخرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الامتحان في الدنيا وزمنه ساعتين، أطول مدة 3 ساعات، لكن الامتحان يوم القيامة 50,000 سنة. امتحانك في الدنيا بمكيف أو بمروعة أو بكثرة بتاعها أو بجو بارد ومع ناس، لكن امتحان يوم القيامة في عرصات القيامة الشمس تدر من الرؤوس تصهر الناس وتحرقهم وتغلي أدمغتهم في رؤوسهم كما يغلي اللحم في البدور. وين امتحانك من ذلك؟ امتحانك في الدنيا إذا فقط زنى ذلك أو دور ذلك ما نجح مرة ما هو ضروري بتعين فلوس بيع بصل بشارك، لكن لا فقط يوم القيامة ما في دور ذلك ولا زنى ذلك ما في للنار. فيجب أن تتذكر باهتمامك في امتحان الدنيا أن يكون اهتمامك بامتحان الآخرة أكثر. نرى الطلاب كيف يعكفون الآن على كتبهم، بعضهم معنا يأكل الدار، طبعا اللي قلبه حي يحب الامتحانات، لما ذاك البارد يا كله يلعب له وباكله نعم ويربط ويلاقي له هذا كيف أبوه يجلس كيف صار بيجلس يقول لك شربت هذا وشرب هذا الفاضي، وإذا طلعت النتيجة كان ها كان بالشيخ ما غير 7 كيلو الحمد لله، واحد من زملائي عليه 13 والثاني عليه 9 من الحمد لله ما غير 7 ما قصرت الله يكثر خيرك، لكن ذاك اللي قلبه حي ويبغى النجاح ويبغى المرتبه والوظيفه لا ما يدري حتى انه يحفظ الدروس كلها، يحفظها كلها ويدور غير هذه، ما يبغى اجابه مثل المقرر، يبغى يعرف الدكتور او المفهى انه حافظ المقرر وحافظ الكتب اللي وراء هذه فيعطيه علامه كبرى. اي نعم، وعليه هذا الطالب انه يهتم مثل اهتمامه بهذا يهتم بامتحانات الاخره. ونوصي الطلاب بعدم الغش، فان الغش حرام، ومن غش لا فريسه منه، والغش محرم بكل صوره واشكاله، وهو بالتعليم اعظم حرمه، لاننا اذا غششنا اخذنا شهادات زور وخرجنا الى المجتمع بغير علم، وبالتالي نترتب على هذا ان تكون الوظيفه التي نتوظفها حرام، واذا تزوجنا بهذه الزوجه التي تزوجنا بها مرات في الوظيفه صار الزواج حرام، وصار الاولاد اولاد حرام، وناكل حرام. ليه؟ لان الاصل غش، الاصل مغشوش، الشهاده مغشوشه، والوظيفه مغشوشه، كلها مغشوشه. نقول للشباب اخلصوا واجتهدوا، واذا عرض عليك حتى لو يعرض عليك عرف واحد بالله رد الصبر، اما تنظر نفسك بالرشتات والاوراق تحت الشراب وفي ايديك وفي جنبك وتدخل في نفسك مثل الرجال الرضا ملقا بالاوراق وتقعد تنفس مثل البس، متى يروح الدكتور متى يروح الانسان؟ اجا هذا عندي يا اخواني والله انه عيب وحرام ومنبوذ على الانسان، ما معك الا اللي في راسك حطه في الورقه قل نجحت الحمد لله وما نجحت تستاهل، ما حد قال الا ذلك. اما تاخذ ورقه الزور وتقول انا نجحت وكلها اوراق ونبولات هذا حرام ولا يجوز، ومن كان قد فعل فعليه ان يتوب الى الله ويستقبل الله. طبعا راح اسبوع ما بقي الا كم ايام، على الواحد انه يستدرك الماضي، والله غفور رحيم. يقول الاخ الكريم: هل يجوز للانسان ان ياخذ اجره على الاذان؟ حيث قرات حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اخذ الاجره، حيث قال: وليتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا. طبعا لا يجوز للمؤذن ان ياخذ اجرا على الاذان من الناس، لا يجي في المسجد يقول والله ما اذنكم الا كنت تقول لي، هذا ما يجوز ولا الامام. لكن اذا وضع للمؤذن او للامام اجرا من قبل بيت مال المسلمين كنوع من التخصيص والالزام، لان لو تركنا الامام والاذان كذا يعني احتساب كل المحتسب يقول ما يقول، لكن لابد نلزم واحد كما نضع للي ينظم الشوارع الان، لو تركنا تنظيم الشوارع احتساب كان حد يجي ينظم الشوارع؟ لا، البلديه توظف الناس ينظمون الشوارع عشان تبقى الشارع نظيفه، اجل نترك المساجد بدون نوايح حتى تكون لعبه؟ لا. ف تقتضي الحكمة أننا نضع من بيت مال المسلمين مبالغ لهؤلاء الرجال ليقومون بهذا العمل لا أجرا لهم ولكن حدثا لهم على هذا العمل، أما الأجر فهو من الله. واللي يصلي على شان الراتب هذا والعياذ بالله نفسه دنيئة، لكنه يصلي أخلا لله سواء وضع راتبه أو أعطي راتبه، وما الراتب إلا إشعار له بأنه مسؤول عن هذا المسجد وعليه أن يقوم به، وإذا لم يقوم به فهو آثم، كمن يأخذ إمامة مسجد ولا يقوم به أو يأخذ أذان مسجد ولا يجي، لا، إما تأخذ تقوم ولا خلق غيرك يقوم، لأنك إذا أخذت الأجر ولم تعمل فإنك بهذا تأخذ حراما. يقول فيه جماعة أعطوا شابا عمره 15 سنة أجرا ليصلي لهم شهر رمضان، هل هذا جائز؟ إن كان مشترط فلا، كان شرف عليه قال والله ما تعرف بالتراويح ولا صلي بخلاء بكره، هذا ما يجوز. أما إذا جاء وصلى بهم وعرفوا بعدين في نهاية رمضان أنه شاب وأن ما عنده شيء وأن محتشف وقال والله أنا أبغى فيه هدية أو ولم يسرقها ولم يفعلها ولم يستجر السنة فما فيش رزق ساقه الله إليه إن شاء الله، ولكن عليه بذلك. يقول الأخ الكريم لقد رأينا خلال الأسابيع الماضية انتكاس كثير من الشباب، فهل من كلمة؟ نعم نعم كلمة أقولها وهي مرة جدا، أن ينتكس الشاب بعد أن سار في طريق الإيمان، وأقول لكم إن سبب الانتكاس كثير، وفي شريط اسمه الضعف والتراخي في حياة المتدينين أسباب كثيرة، لكن أذكر لكم أولا أن البداية ما هي صحيحة، كانت البداية بناء على عاطفة بس، ما هي عن قناعة، الذي يدخل في الإيمان ويلتزم عن قناعة هذا يجد في البعض رقبة سابقة، ما تغير القناعات في قلبه، لكن الذي يدخل بعاطفة سمع موعظة عارضة أو حدث شاف ميت من القبر وقعد معهم وبلع أو جلس مع زملاء طيبين وجلس معهم من يوم تروح المؤثرات تروح الأثر ينسى ويعود على كما هو، لا تريد قناعة منبعثة من أعماق نفسك البشرية بأنك على الحق ولو خالفت الدنيا بأسرها، هذا ما يصير، هذه أول شيء. ثانيا أن هذا الذي التزم وسار الطريق ما دعا إلى الله، والذي لا يدعى لا يدعو يدعى، لو أنه دعا إلى الله بدأ يدعو زميله ويدعو أمه ويدعو أبوه ويدعو زوجته ويدعو ولده ويدعو جيرانه، هذا يحميه الله، لما الدعوة حماية لك كيف ترجع وتدعو، لكن إذا رضيت نفسك أن تكون صالح ستبقى صالح أيام بعدين تسلط عليك الأعين من قبل ورماء السوف يدعونك، إما أن تكون داعية أو مدعوة ما في أحد غير هذا، فيدعونك وبالتالي إذا دعوك طيب دعوك إلى ثمرة بالخير اللي بنسمعه، دعوك إلى أغنية طيب يا شيخ نشوفها والحمد لله حنا نصلي أحسن من غيرنا، دعوك إلى فيلم وجبته وبعدين خلاص. واحد من الشباب أعرفه ويعرفه كثير من هذه المنطقة التزم واهتدى وتدين وتمسك، وكنت أقول له ببعض الأمور انتبه، وكان شديد يعني مرة، وراح إلى الجهاد وجلس هناك في أفغانستان ورجع وبعدين وقف عند نقطة معينة ثم انتكس، ولما انتكس وأرسل عليه وجئنا قلنا نشبك قال أنا بصلي من فضل الله وبصوم من فضل الله وبحج وبسوي كل شيء، لكن لما طلع أخذها كلها لا ما هي باخذها كلها، قلنا ايش يعني حلق عليك يا شيخ أول شيء كان الديمة وبالحيث والناء والعب الحيث اللي قد يعد كل وأيام ليالي ويدافع عن أغاني وأيام ليالي وأخيرا علمنا عنه أنه الآن لا يصلي. شو كيف بدأت في وحي من إبليس وتراجع وانتكس وانتكس حتى كفر بالله والعياذ بالله. فنقول إن هذه مشكلة عليك يا أخي أن تنتكس، وسببها معروف، إما أي يعني سوء البداية أو عدم الدعوة أو الغلو الشديد، لأن اللي يكفل تروه يطير، اللي يطير في الدين على مهل وعلى رشد وعلى هداية ترى الله يثبته، لكن اللي يمط ربه كبيرة يمط ثم يطير ما فكر أنك دونها حين عفلا. عليكم أيها الأخوة بالتوادع وبإن هذا الدين عميق ولم يشهد الدين إلا أحد إلا غلبه، إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق نعم، فعليك أن تسير في دين الله حسب الدليل، ما نقول ضيع الدين لا حسب الدليل، خذ كتاب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كن معتدلا متوسطا تقف مع أوامر الله دون أن تتجاوزها إلى غيرها، مثل ذلك للتجاوز فقال أنا ما أصلي ما يعني ما أفطر أبدا، وذاك الثاني قال وأنا ما أكل اللحم قال ذاك وأنا ما أنام الليل، وبعدين دعاهم النبي قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله ولكني آكل اللحم وأتزوج النساء وأنام وأفطر وأقوم وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل يجوز ان اخذ امتداد ولكن لم اذهب لتلك المدينه المنتدب اليها، ولكن اعطيت مقابل اعمال وجهود شخصيه في مقر عملي فاعطوني الامتداد مقابل تلك الاعمال؟ لا يجوز لك. الامتداد امتداد، تترك عملك وتروح الى الوظيفه دي في المدينه، اما ان يكتبون لك امتداد الى الرياض وتقعد في حضن مرتك على جنب تشتغل في اعمال ثانيه، لا، اشتغل اعمال ثانيه ولو خارج الدوام ويلا في خارج. من هو الموظف اللي يشتغل 7 ساعات من 7:30 ل 2:30 ما يضيع دقيقه منها؟ ما في احد تضيع ساعات ودقائق. فاذا كلمك المدير بعمل بعد العصر ولا بعد الليل ساعه ولا تاخذ عليه مقابل ولا يلا خارج في الاول، اما تاخذ امتداد جيب انت قرجان بالراس وتبقى تاخذ وظائف يعني الثاني ما يصلح وحرام ولا يجوز لك. يقول يا شيخ انا اتاثر اثناء سماعي المواعظ ثم لا يلبس هذا التاثر ان يزول. كيف يزول؟ ان كان يزول بحيث ترجع الى ما كنت عليه من اسلوب المعاصي فما تاثر. ان كان يزول التاثر لكن تبقى عند مستوى معين من الايمان فهذه طبيعه النفس. وقد قاله حنظله بن عامر رضي الله عنه العسيدي قال يا رسول الله ان نكون معك على امر هذا في مسلم فاذا خرجنا منك عافت النساء والاولاد ونسينا. قال لو انكم تبقون كما انتم علي عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات ولكن ساعه وساعه. القلوب تتكلم تتاثر بالموعظه وتحب لكن اذا رجعت الى البيت تنسى وتغفل ولكن لا تسقط. ما تروح البيت تعصي الله ولا تروح تترك الصلاه ولا تروح تنظر بالحرام ولا تروح تعمل الحرام، لا، لكن يعني تغفل. هذا عدم التاثر هذا طبيعي. اما اذا كانت ترجع الى معصيه الله فمعنى هذا ما تاثرت ولا حصل في قلبك موعظه. يقول الحقني. اين الحق يا ولدي؟ الحقني يا شيخ، انا شاق هداني الله وكنت امارس بعض الجرائم وبعد ان سلكت سبيل الهدايه حاولت ان اتزوج ولكن لم اتمكن لانني طالب ولم اجد المعونه من والدي وانا اعاني الان اعاني من انتكاسه لانني الجا الى بعض المعاصي واتوب منها ولكن ارجع اليها. نقول لك كما قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا هو الدواء، ما في دواء غير هذا. والدواء الثاني ومن لم يستطع فعليه بالصوم. استعفف يا اخي ارفع نفسك فوق. اما انت يعني تتذرع بانك ما نجيت لك مرة فتعمل المعاصي هذا مو بعذر، هذا عذر الاب فزع. الله ابتلاك واختبرك وكتب عليك ان لا يكون لك زوجة وان ابوك وهو ما يزوجك. ابتلاء واختبار يا اخي، اصبر على الابتلاء والامتحان. استعذ واتصل بالله وارسل وحدك يا اخي. ها هم من اخر الوف من شباب المسلمين واقفين على طاعه الله رغم انهم يشوفون. اعرف كثير من الشباب ما راح في مجتمعاتنا في مجتمعات متحلله يرون الزنا والخمور امامهم والله ما يمارسون شيء من هذا. اي نعم، ليش؟ اعتصموا بالله، بل ايمانهم مثل الجبال. اما انت كل ما بعثت تعودت المعصيه والعدل يا شيخ انا الحج. بسم الله عليك. يقول لي والد لا يصلي وياكل الشمه ولكن نصحته كثيرا لكنه استمر في عناده ولقد جاء اناس جاءه اناس وكلموه في موضوع الصلاة ولكنه أبى. إذا جاءت رحلة أو مخيم يرفض مع العلم أن أمي تصلي وترفض لي وترضى لي فماذا أفعل؟ عليك أن تدعو والدك إلى الصلاة لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر. تدعوه إلى الصلاة وتبين له حكم ترك الصلاة وتعطيه الشريط. وإذا ما يقبل منك خلي واحد من إخوانك بالله يزوره، وإذا كان ما يقبل منك صلط عليه واحد من أصدقائه يعلمه وتدعوه وتحاول جهدك وتبذل كل إمكاناتك في سبيل دعوته إلى الله عز وجل. اي نعم. اما اذا منعك من ان تذهب الى المخيمات وتخشى انه يعاقبك فلا تذهب الى المخيم ولا تذهب الى الرحله خلاص، لانك اذا ما اطعته سوف يعني يترصد لك ويؤذيك ويضربك ربما ويحول بينك وبين الطاعه. ولكن حاول انك تكون يعني حكيم معك بحيث تطيع في بعض المرات، واذا شفت الطاعه تروح واذا عيا فاطعه. اي نعم، لانه سوف يعني يؤذيك ان لم تسير في هذا الامر. والمخيمات والرحلات هذه الامور طيبة ومفروض أن تروح بها، لكن إذا لم تستطع ما عصيت الله. إيه؟ لكن لو منعك من الصلاة لا تطيع صلي، لكن لو منعك من المخيم ما هو ضروري أن تروح المخيم. نعم، لكن لو منعك المخيم ما عصيت الله. صحيح فاتك خير وفاتك مثل العالة، لكن إذا عيك أخي تحاربه، لأن بعض الشباب يروح يسوي مشكلة بينه وبين أهله، يعود يرفق أبوه لينك، ويعود يرفق أخاه لينك. خلاص ليش تسبب نفسك ضرب وتسبب نفسك مشاكل؟ إي نعم، حتى بعض الشباب ما عاد يروح المخيم مزيكا على قال لي أخذ ان اهلي يكشفون عن الرجل الاجنبي وعندما نصحتهم رفضوا نصيحتي. قال علي اثم اذا سكت، اذا كان اهلك يعني زوجتك فعليك اثم، اما اهلك يعني امك اذا نصحتها فهي اذمتك، يعني زوجتك بالقوه اما امك لا، لازم دعوه بالتي هي ارجو التنبيه على قضيه الغلول. قد قلنا هذا، يقول مثل استخدام الصدر الخارجي في التليفون، هذا واضح، استخدام سياره العمل في اعمال خاصه، استعمال آلة التصوير في المكتب لتصوير أوراق خاصة في العمل، هذه مفهوم. يقول هام جدا، وقد قدمت لك هذا السؤال أكثر من مرة ولكنك لا تجيب عليه، فنحن ننتظر. أولا، هل يدرك فضل الجماعة من يدرك التشهد الأخير من حيث الدرجات؟ اختلف العلماء هل تدرك الجماعة بركعة أو بجزء من الركعة. الصحيح أن الجماعة التي 27 درجة لا تدرك إلا بركعة كاملة، لحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ولأن الركعة لا تتجزأ، فإذا لم تدرك الركوع مع الإمام وجده في التشهد كم تكون تصلي؟ ثلاثة أربعة، كم أربعة؟ يعني نفات أربعة، جبت أربعة، أي العشر. لكن يقول بعض العلماء إن من أدرك التشهد أدرك فضلا، يعني أدرك فضل إن شاء الله، الله لا يحرمه من الفضل، لكن ما أدرك أجر الجماعة كامل، أدرك فضلا وأدرك خيرا، نسأل الله أن يزيده عليه. نعم، ما موقف الشرع من طفل الأنابيب؟ ما أدري، ما أعرف إيش طفل الأنابيب حتى أقول فيه، وإنما يسأل عنه أهل الاختصاص. أنا لا أعرف، أنا أسمع إيش طفل الأنابيب، وسمعت بعض العلماء يقول إنه غلط أن تسمى طفل الأنابيب، لأن الأنبوبة هذه ما هي اللي خلقت الولد، هي قضية تلقيح تتم بين بويضة الرجل بويضة المرأة وبين حيوان من الرجل زوجها، يعني يتم لأن المبيض عندها ما يستقبل الحيوان، فيتم في أنبوبة ويحصل التلقيح، وبعدين ترمى هذه النطفة والبويضة في رحم المرأة وبعدين تكمل الأذى. هذا إذا كان هذا الشيء في العلماء في خلاف، أنا ما أدرك الذي يعني من يتطور الموضوع كما ينبغي. يقول رجل يعرف عورته دون حائل ودون انزال، هل يدخل هذا في التحريم حتى ولو لم يمني؟ الامناء هو المحرم، لكن ايضا هذا مؤدي الى المحرم، اذا بدا الانسان يعبث بعضوه بدون حائل فانه بهذا يؤدي بعدين الى ان يمني، ولهذا نقول لا تعبث بهذا الامر وتنزه عن هذا الامر. طواف الوداع هل هو لازم؟ طواف الوداع للحاج لازم واجب، اما للمعتمر فسنه، من طاف مستحب ومن لم يطف فلا شيء عليه. واذا لم يدق في مكه حيث طاف وسعى ثم انتظر حتى بعد صلاه العصر وسافر، وقد طاف وسعى فطاعا، لا، من طاف وسعى فانه يمشي، واذا طاف وسعى وجلس في صلاه العصر يلزم يطوف ثاني، واذا طاف في المغرب ثم ركض يلزم يطوف في اليوم الثاني. الطواف والسعي يعني اخر شيء، اجعلوا اخر عهدكم بالبيت. ايش رايك في واحد ودعته من عند الباب في الصباح وبعدين قاعد في المجلس الى العصر، وانت قد ودعته من الصباح ودخلت عليه ايش بك قاعد لك، وقد قال في امان الله والله يسيرك وقاعد الى العصر، هل هذا ودعك؟ ما ودعك، لا، الوداع يعني اخر شيء. وجوز العلماء ان يقتضي الانسان في طريقه، ودعت وبعدين خرجت من مكه وفي طريقي كنت طالع من المعادله او من العجليه وقفت عند بقاله او سوق مركزي واخذت لكم عيش وما وهذه ما في ذات الطريق رحمات، لكن لو قعدت تاكله وتغدى حولت مره ثانيه. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.